الرحمن الرحيم. قال الأمر الأول أنحاء الوجود. تكلمنا نحن مسبقا بشيء من التفصيل على إطلاقات الموجود، طبعا لم نفصل كل المعاني، يعني كنت ناوي فصل كل المعاني، ولكن وجدت أنه ربما قسمنا البحث إلى قسمين، القسم الذي تقدم والقسم الآخر يعني نحاول أن نعرضه في مطلب هل، في مبادئ المطالب عندما تأتي ما هل لما. لأن هناك الوجود إما أن يتعلق بالمفردة وإما أن يتعلق بالقضية. فتقدم نحن معنا أن الوجود إما أن يعبر عنه، أو الموجود إما يقال على الذات أو على الصادق ويقصد منه الصادق، وأما أن يقصد منه المنحاز لماهيته خارج الذهن. هذا هو. وقلنا أن المعنى الذي اشتهر في كلامهم هو المعنى الثاني الصادق، طبعا بعد ابن سينا. قبل ابن سينا لا، يعني حتى الفارابي ينبه، حتى يعني الكندي، يعني أيضا ابن باجة، ابن رشد، يعني رجع إلى هذا الاصطلاح، وإن كان يعني الذي فعل هذه الفعلة وقال أن الماهية قد زاد عليها الوجود، أن الوجود شيء زائد على الماهية، هو ابن سينا، لأنه مفسر الوجود بهذا المعنى، وهذا الذي اشتهر، وهذا الذي صار فيه مشاكل حوله، هل هو الأصيل؟ أم هل هو الاعتباري؟ يعني هذا الوجود أو هذه الحقيقة التي نعاينها ونعيشها، هل هي متألفة من ماهيات قد جعلها الله، وبالتالي نحن عندما نقول وجود أو موجود فهو مفهوم اعتباري ننتزعه من هذه الحالة، أم أنه لا، هناك الموجودات ثم بعد ذلك نحن ننتزع الماهيات منها. ففي الواقع ليس هناك سوى أصيل على كلا القولين، غايته أنه هذا يقول أن الأصيل هي الماهيات، والوجود هو مفهوم اعتباري ننتزعه من تعلقها بالمبدأ. ومنهم من يقول لا، هو الواقع هو مفهوم الوجود، ثم ننتزع الماهية بحيث تكون هي الحد، حد الوجود. على كل هذا هو الذي يتكلمون عليه، هذا الوجود بمعنى الصادق. أما الوجود بمعنى الذات، طبعا هذا كي يعني اضطر المردمات أستاذ الملا صدرة أن يعني كي يعبر على الوجود بمعنى الذات أو على الموجود بمعنى الذات، أن ينبه إلى مرتبة سماها مرتبة التقرر، تقرر الماهية، وهي موجودة أصلا في عبارة ابن سينا في مدخل الشفاء على كل، لكي ينقح بحث أصالة الماهية، أنه هو قال بأصالة الماهية المردمات. على كل لا نريد أن نوسع أكثر في البحث. الأمر الأول ما يريده الماتن هنا أن ينوع البحث، لأنه نحن نريد أن ننقح موضوع علم المنطق، موضوع علم المنطق، والمنطق أصلا عمله كله بالذهن، فلا بد أولا أن يقول لك أن الموجود يقال على مراتب، فهناك موجود خارجي، وهناك موجود ذهني، وهناك الموجود في نفس الأمر، أو الوجود في نفس الأمر، الصدق في نفس الأمر. أما الموجود الذي يقال عليه في الخارج أنه موجود، فضرب عليه مثلا بالكل الطبيعي، والكل الطبيعي كما قرأتم فيه خلاف أصلا، هل هو موجود أم غير موجود؟ طبعا مشهور الحكماء وجملة كبيرة من المتكلمين قالوا موجود، غايته أنه ليس موجودا بطريقة استقلالية، بل هو موجود بوجود أفراده. ومنهم من قال لا، هو أصلا موجود بطريقة كالسلك في السبحة، صاروا يشبهوا التشبيهات. على كل المعروف عند الحكماء أن الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده، فلا هو معدوم ولا هو موجود بوجود منحاز عن وجود أفراد. فهذا الذي نسميه موجود إما أن يكون موجودا في الخارج في الأعيان، يعني في الأعيان، وإما أن يكون موجودا في الأذهان، وإما أن نسميه الموجود في نفس الأمر. طيب ما هي النسبة بين الموجود في الخارج والموجود في نفس الأمر؟ كل ما هو موجود في الخارج هو موجود في نفس الأمر، ولكن ليس كل ما هو موجود في نفس الأمر موجود في الخارج. أيضا الذهن، كل ما هو موجود في نفس الأمر هو موجود في الذهن، ولكن ليس كل ما هو موجود في الذهن موجود في نفس الأمر. كيف يعني كل ما هو موجود في نفس الأمر موجود في الذهن؟ يعني يتمكن الإنسان من أن يصل إليه، يتمكن الإنسان في أن يصل إليه طبعا بشروط. فهذه التنويعات التي نوعها الماتن ها هنا يريد منها فقط أن يلفت نظره وليس في مقام التحقيق، هنا في مقام فقط تنقيح موضوع علم المنطق. يعني هذه تعريفات، ولا ينقح، هذه الأبحاث كلها تحتاج إلى تنقيح ولا تدقيق يعني، ولكنه في أول الكتاب يعني ليس مطلوبا منه أن ينقح كل كلمة يقولها. وإن كان الطريق الأفضل أن لا يذكر مطلب هكذا ويأتي تنقحه فيما بعد، الطريق الأفضل أن ينقح أول بأول. على كل الأحوال، فإذا يقول الموجود إما أن يكون موجود في الخارج المتحقق، إما أن يكون موجود في الخارج، وإما أن يكون موجود في الذهن. أما الموجود في الذهن فضرب عليه أمثلة متعددة. قال مثلا الإنسان، الإنسان من حيث إنه موجود في الذهن هو غير الإنسان من حيث إنه موجود في الخارج. فالإنسان الحيثي جزء الموضوع، فالإنسان من حيث هو موجود في الخارج يعني كل الطبيعي، الإنسان من حيث إنه موجود في الذهن له شكلان، إما أن يكون الذهن ظرفا له، وإما أن يكون الذهن علة لثبوت أحكام له. أما أن يكون الذهن ظرف له فهو عندما تقول مثلا أنت والله الإنسان هو كائن حساس يتحرك بالإرادة يفكر، هذا الذهن هذا ظرف للإنسان، لأنك أنت تتكلم على نفس الإنسان الذي تتكلم عليه في الخارج، لا فرق بينهما. فالإنسان الذي هو في الخارج هو هكذا، والإنسان الذي هو في الذهن هو هكذا. هنا الذهن يكون ظرفا للمفهوم ولا يكون علة لثبوت حكم للمفهوم، بخلاف ما لو قلنا الإنسان كلي. وصف الكلية للإنسان ليس بما هو الذهن ظرفا، لا، بل بما أن الذهن قد لاحظ هذا المفهوم من حيث إنه قابل لأن ينطبق على كثيرين فقال أنه كلي مثلا، أو قال أنه نوع. فالخلاف هنا في اللحاظ، الخلاف في اللحاظ. فإذا من باب التمثيل بمثال عرفي، مرة أنت تدخل إلى البحر، تدخل تريد أن تسبح، حركات السباحة في البحر هي حركات منسوبة لك، ليست موجودة منسوبة للبحر. فهذه الحركات يعني تحرك ذاك وتحرك رجليك وتحرك جسمك، هذه حركات السباحة، هذه حركات منسوبة لك، أنت فاعلها، أنت السبب فيها، وإنما ظهرت في البحر، ظرف ظهورها في البحر، لا أن البحر هو علة في ثبوتها، لا، أنت العلة في ثبوتك. بخلاف البلل على جسدك، البلل على جسدك لا ينسب إليك بل ينسب إلى البحر. والذهن نفس الشيء، مرة يكون الذهن هو ظرف لظهور الشيء، ومرة يكون الذهن هو علة لثبوت الشيء، لثبوت الشيء لشيء. فهنا نفس الشيء، المفاهيم الذهنية بعضها يكون الذهن فيها من باب ظرف، وبعضها يكون الذهن فيها من باب العلة، من باب العلة. وعندما نقول من باب العلة لا بمعنى أنه باب العلة يعني اخترعناها، لا 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 لا، مو نحن اخترعناها. أنا لا أتكلم الآن على الواقعية أو عدم الواقعية، عندما تقول إنسان كلي هذا مش ابتكار واختراع بمعنى أنه لا واقعية له، لا، بمعنى أنه لولا لحاظك، لولا لحاظك لهذا المعنى من حيث إنه قابل للانطباق ولا خصوصية لفرد فيه دون فرد، لولا ذلك لما كان لكلمة الكلي أو معنى الكلي أي معنى. فالكلية، الكلية هي شيء واقعي، ليست مسألة اختراعية، هذا لابد من التفرقة بينهما. ولكن الذهن نفسه عندما لاحظ قابلية الانطباق نعته بالكلية، فليس بما أن الذهن له هذه الخصوصية يعني أنها اختراعية، وليس بما أن الذهن إذا قد انفكت إدراكاته عن هذا المفهوم صار هذا المفهوم غير كلي، لا، هم لابد من التفرقة بين هذين المطلبين. فمرة نقول إن الذهن إذا لاحظ هذا المعنى منطبقا على غيره نعته بالكلية، ليس الذهن هو الذي صيره كليا، الذهن لاحظ علاقة واقعية بين هذا الشيء وبين غيره، وبسبب هذه الملاحظة اللي هي أصلاً موجودة، منشأ هذه الملاحظة هو موجود، بسبب هذه الملاحظة سميناه كلي، سمينا هذا المفهوم كلي، وصفنا هذا المفهوم بأنه كلي. ومرة لا، عندما تقول الإنسان هو مفكر، الذهن ليس هو علة في ثبوت المفهوم، بل هو ظرف لخروج المفهوم. واضح؟ فمن هنا المفاهيم الذهنية أو الموجودات الذهنية، إذا صح التعبير، الموجود الذهني هو هذا، هو سواء كان على المستوى الثبوت الحكم أو على مستوى أن يكون ظرفا لظهور الحكم. هذا الثاني. الثالث، الموجود نفس الأمر. الموجود نفس الأمر، ما المراد بنفس الأمر؟ المراد بنفس الأمر بكلمة واحدة، أن إدراكك ليس له خصوصية في ثبوت المحمول للموضوع، أو في ثبوت وصف لهذا المعنى، أو في ثبوت المعنى، فليس لإدراكك أي تحميل، بل هو علاقة موجودة غايته أن العقل البشري جاء وكشف عنها فقط، كالعلاقة بين النقيضين. فهذه العلاقة بين الشيء، بين سلب الشيء أو إثباته، سواء في الهليات المركبة أو في الهليات البسيطة، والذي هو موجود، يعني طبعا يشتبه على بعض الناس فكروا أن التناقض في المفردات هو نفس التناقض في القضايا، التناقض عندما نقول تناقض في القضايا فقط، أما هذا الذي في المفردات فإما أن يرجع إلى القضايا وإما أن يكون دالا على الغيرية، فليس كل ما دخل عليه النفي عن النقيض، لا، أن نقول لا إنسان يعني غير الإنسان إذا كان مرادنا بالمفردات، وإلا أنت مثلا اجتمع فيك الإنسان واللا إنسان، فأنت إنسان ورجلك لا إنسان، فكيف تقولون أن النقيضان لا يجتمعان؟ هذان ليس نقيضين، هذا الأول هو الإنسان، واضح. الثاني اللا لا تعبر هنا عن النقيض، تعبر هنا عن الغيرية، إنسان وما هو غير إنسان، ولا يراد منه النقيضان، المراد بالنقيضين إثبات شيء أو رفع شيء على شيء، سواء في الهليات المركبة أو في الهليات البسيطة. طبعاً استبعد العلامة الطبطبائي يقول أنه ليس هناك نسب في الهليات البسيطة، وهذا غير صحيح، ولا صار عنده مشكلة بالتناقض، صار عنده مشكلة بالتناقض، وهو طبعاً يميز بين التناقض المفردات وتناقض القضايا، ولكن إذا قلت أنه لا يوجد نسبة في القضية الهلية البسيطة، معناته ليس هناك قضية، يعني قضية دائما تتألف دائما وأبدا من ثلاثة أركان ذاتية وأساسية، هي الموضوع المحلول والنسبة، فإذا نفيت النسبة نفيت القضية. المهم، الموجود الذهني، إذن المفاهيم الذهنية أو الموجودات الذهنية، سواء كانت هذه المفاهيم، سواء كانت ذهنه علة في ثبوت أوصاف لها، أو كانت ذهنه ظرفا في استخراج الأحكام لها، أو يعني ظرفا في ظهور الأحكام لها، وكذلك الأمر، الأمور العدمية هذه موجودة في الذهن، موجودات ذهنية بالنتيجة، شريك البارئ هذا موجود في الذهن، العدم الذي لا يخبر عنه، أما أيضا هذا موجود في الذهن. الثالث نفس الأمر، نفس الأمر هو ما كان ثابتا من دون تحميل وفرض من الذهن، بل هو علاقة بين الشيء وغيره، علاقة حقيقية، وكذلك الحال بالنسبة للمفاهيم وبالنسبة للقضايا. فحتى ولم تكن، حتى وإن لم تكن موجودة في الخارج، البحث المنطقي والبحث عن الحقيقة، سواء كانت هذه الحقيقة خارجية أو غير خارجية، فبناء عليه الوجود الذهني حينئذ هو الذي نتعامل معه في المنطق، هو الذي نصب عليه الأحكام في المنطق، لأننا قررنا سابقا أننا نتعامل في المنطق مع المعقولات الثانوية، المعقولات الثانوية التي تصف عمل العقل على المعقولات الأولية وعلى المعقولات الفلسفية. فالعقل كأنه عنده مصنع، يأتي بهذه المواد الأولية التي هي المفاهيم الماهوية والمفاهيم الفلسفية، ثم يقوم بإنتاج المعرفة، من خلال هذه الأعمال التي يقوم بها العقل ننتزع مفاهيم. فنقول هنا العقل قام بعملية تحليل، وهناك قام بعملية تركيب، وفي مرحلة أخرى أدرك نسميه جزئي هذا وذاك كلي، وهذا اشتراط وهذا تقييد وهذا استثناء وهكذا. هذه أفعال العقل وأعمال العقل انتزعنا منها معقولات. هذه المعقولات سميناها المعقولات الثانوية المنطقية. وحينئذ فنحن في المنطق لا نتكلم لا على الموجود الخارجي، وليس لنا علاقة بفكرة الموجود نفس الأمر. الموجود نفس الأمر نحن نتكلم على الموجود هذا بطريقة ساذجة، هذا الموجود في ذهنك. فنحن لا نأتي، وإن كان يعني طبعا هناك علاقة بين الموجود بمعنى الموجود النفس الأمر والمنطق، يعني بما هو يعني علاقة السبب بالمسبب، أو علاقة الطريق بالنتيجة، أو علاقة إذا صح التعبير بالوسيلة بالغاية. ولكن هنا نحن نريد هذا الموجود، الموجود في ذهنك، الموجود الساذج في ذهنك. كل إنسان يشعر بهذا الموجود، يشعر بهذه المفاهيم، ولا نريد أي معنى آخر، فقط هذا المفهوم الموجود في ذهنك. نتكلم على هذه المرحلة فقط لا غير، وليس لنا علاقة بأي مرحلة أخرى. لا الموجود الخارجي نحن لنا فيه علاقة، ولا الموجود النفس الأمري نحن لنا فيه علاقة. إذا أصلا لنا علاقة بموجود النفس الأمري، شو بعض من نسعد بالمنطق؟ نحن كل الكلام بالمنطق كي يكون التفكير على الطريقة الصحيحة مادة وصورة. فنحن نأخذ حينئذ الموجود الذهني. الموجود الذهني أو المفهوم الذهني هذا هو الذي يعنينا في المنطق، لأنه هو ظرف العمليات الفكرية التي يقوم بها الإنسان وينتج في داخلها إذا صح التعبير المعرفة. الصورة الذهنية عند الإنسان لها ثلاث حيثيات: هناك لحاظ لها بما هي هي، ولحاظ لها بلحاظ مطابقها ومحكيها، ولحاظ لها بلحاظ مدركها. أما اللحاظ الأول فهي بما هي هي. عندما تلاحظ الصورة الذهنية تقول نفس الصورة الذهنية الآن، نقول عنها أنها كيف نفساني. نقول كيف نفساني مثل نظاراتي، هذه نظاراتي إذا لاحظتها بما هي هي بتقول لي هذه إزاز. مرة بتلاحظها بلحاظ ثاني، ما هي؟ لحاظ المحكي، عن شو تحكي. والصورة الذهنية تتكلم على الشيء كما هو هو. يعني نظاراتي الآن شلتها، هذه زجاج وبلاستيك، إذا حطيتها على عيوني أرى كتابا، أرى كوبا، أرى قلما، أرى هاتفا إلى آخره. هذا اللحاظ الثاني. اللحاظ الثالث، هذا اللحاظ يعني بداية الحكمة عادة بالمرحلة الثانية، هناك تشوش ذهن الطالب كثيرا حتى يفهم يعني كيف أن الموجود في الذهن هو نفس الموجود في الخارج. سهل، هي نفس الصورة الذهنية، هي بما هي هي، هي كيف نفساني، واضح على مبنى المشهور بما تتكلم على شيء فإنها تتكلم على شيء كما هو. هذه الصورة بلحاظ محكية، وهناك بلحاظ لحاظ آخر أو لحاظ الثالث هو لحاظ المدرك. فالصورة الذهنية هي عين الكشف، عين الكشف، وليست كالصورة الفوتوغرافية مثلا. الصورة الفوتوغرافية هي واسطة في الكشف، سبب الكشف، يعني الكشف شيئا وراء الصورة الفوتوغرافية. يعني مثلا عندما أصور لك صورة من خلال الهاتف، تقول لي مثلا أين فلان، فرجيك على صورة فلان، أنت ماذا ترى؟ تقول لي هذا فلان، هذا تجوز عرفي، هذا مش فلان، هذه صورة فلان. الصورة التي في الذهن أنت كيف تتعامل معها؟ تقول هذا فلان، وهذا أيضا غير صحيح، هذه صورة فلان. هذا الذي أنت رأيته ليس فلانا، هذه الصورة الذهنية لفلان. طيب هنا نقول ما الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والصورة الذهنية؟ الصورة الذهنية عندما تتكلم وتنطق وتحدث عن مطابقها وتكشف عن محكيها فإنها نفس هذا الذي تتكلم فيه هو نفس الكشف. وليس أنت ما عندك صورة ذهنية بتقول الكشف شيء وراء الصورة الذهنية، لا، نفس الصورة الذهنية هي الكشف، نظير ما نقوله في أبحاث الأصول بالقطع، عن القطع نقوله نفس الانكشاف. نفس الانكشاف هذه على المستوى يعني المستوى إذا صح التعبير، أن يلاحظ الإنسان المدرك لا على المستوى الواقع الموضوعي، لأنه قد ما تكون هي، نحن نتكلم الآن عن مطابقة الصورة للواقع. نقول أنت إذا لاحظت الصورة الذهنية فإنك ترى أنها نفس الانكشاف، سواء كان هذا الانكشاف في محله أو ليس في محله. الآن نحن نتكلم عن مطابقة الواقع أو عدم مطابقته للواقع. الآن نتكلم هل الكشف هو شيء وراء الصورة الذهنية أم الصورة الذهنية هو عين هي عين الانكشاف؟ الجواب الصورة الذهنية هي عين الانكشاف. أنت لا تتردد إذا جاءت صورة ذهنية إلى ذهنك، إذا مفهوم موجود ذهني في الوجود الذهني، أنت لا تقول هذا الكشف شيء وراء هذه الصورة أو هي تسبب الكشف، لا، هي عين الكشف. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. لذلك قال ثم بعد ذلك، يعني نطبق في آخر المطلب، ثم بعد ذلك أنا نحاول نمشي بسرعة في هذه المطالب، لن نقف كثيرا عندها. بعد ذلك الماتن قال بما أن الكلام عن الصورة الذهنية وليس كلامنا لا على الخارج وعلى الموجود من نفس الأمرين، نأتي إلى الصورة الذهنية. ما الذي يتحقق في الصورة الذهنية؟ يتحقق في الصورة الذهنية العلم الذي عرفوه بأنه حضور المعلوم عند العالم. وهذا العلم الماتن قال إما أن يحصل مباشرة عند الإنسان وإما أن يكون متوقفا على آلة. فإن حضر مباشرة فهذا يعني أنه ليس بين العالم والمعلوم واسطة، فالمعلوم نفسه موجود، وهذا الذي سمي بالمعرفة الحضورية. وإما أن يكون هناك آلة أو أداة تربط بين العالم والمعلوم، وهذا الذي سموه بالعلم الحصولي. وهذا العلم الحصولي له أربع مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة الإدراك الحسي، المرتبة الثانية هي مرتبة الإدراك الخيالي، المرتبة الثالثة هي مرتبة الإدراك الوهمي، المرتبة الرابعة هي مرتبة الإدراك العقلي. المرتبة الحسية واضح، أنت يتحقق الحس عندما يتحقق الإدراك الحسي عندما ترتبط بينك، عندما يربط بينك وبين المعلوم حاسة من حواسك، في تلك اللحظة يحصل الارتباط الحسي. الارتباط الخيالي يختلف عن الارتباط الحسي، انه نفسها هي صورة حسية ولكن بعد الانقطاع عن الحس. فاذا نظرت الى هذا الكوب الان تحصل هي صورة حسية عند المناطق اسمها، اغمضت عيني هذه الصورة الحسية لازالت موجودة في ذهني، فهذه نسميها صورة خيالية حينئذ، خيالية، تفرقة بينها وبين التخيل. التخيل فيه بأنه تصنيع، أنت تأتي بهذه الصورة وبتلك الصورة ثم تدمج بينهما تطلع عندك صورة تخيلية. أما الخيالية فهي ليس فيها جهد أصلا، هي موجودة في الخارج، غايته أن الحاسة قد انقطعت عنها. المرتبة الوهمية هي المرتبة التي على كل الحالات، طبعا المرتبة الحسية والمرتبة الخيالية كلاهما جزئي، جزئي، يعني تقول أنت هذا الكوب ثم تقول أيضا في خيالك هذا الكوب. أما المرتبة الوهمية فهي ملفقة من مفهوم كلي ومفهوم جزئي، فأقول مثلا حبيبي فلان، حبي لفلان، عدالة فلان، فهناك مفهوم كلي الذي هو العدالة ولكنني لا أدركه بشكل مباشر هكذا بما هو مجرد، بل أدركه بما هو مختص بمصداق. فإذا إذا إذا صح التعبير هو عبارة عن ارتباط مفهوم كلي بعنوان جزئي. أما الإدراك العقلي فهو التجريد النهائي الذي يجرد على الإطلاق ولا يربط هذا المفهوم أو هذه القضية بمصداق بعينه. وهذا الإدراك العقلي هو الذي له لنا الحق على ذمته أن يقسم لنا الإدراك حينئذ إلى قسمين، حيث يقسم لنا، نقول هذا الإدراك العقلي إما أن يكون فيه حكم وإما أن لا يكون فيه حكم. فإن كان فيه حكم سمي تصديقا، وإن لم يكن فيه حكم سمي تصورا. فما هو التصور؟ التصور هو الإدراك الساذج، ما في ترجيح، أنت ما عندك معنى تريد أن تنسبه إلى معنى آخر، لا، أنت عندك معنى واحد فقط، معنى بسيط، ما في نسبة، لا تريد أن تحكم، لا تريد أن تقول ألف باء، هذا التصديق. التصديق ألف باء، لأنه في حكم، في ترجيح. ألف يا أما باء يا أما لا باء، أنت مجرد أن تقول ألف باء يعني هذا تصديق. ألف لحالها تصور، باء لحالها تصور، النسبة بين باء وألف تصور، ألف باء على نحو الشك، يمكن إيه ويمكن لا، تصور كله، لأنه ما في حكم، ما في ترجيح للنسبة. مجرد ما يكون ترجيح للنسبة هذا صار بقي تصورا، إذا صار في ترجيح للنسبة صار تصديقا. فإذا التصديق هو الحكم، هذا هو التصديق. وكل من التصور والتصديق هما، إذا انتبهت، هما المرتبة الثالثة. يعني هنا المقصد أصلا التصور والتصديق هو الانكشاف. الانكشاف، لأن الصورة الذهنية قلنا إما نتكلم عليها في نفسها أو بلحاظ المطابق أو بلحاظ المدرك. هذا الثالث هو مقصد التصور والتصديق. فإذا الموجود الذي نريد أن نتكلم عليه هنا هو الموجود الذهني، لا الخارجي ولا النفس أمر. والموجود الذهني يعني هو ظرف العلم، والعلم هذا إما أن يكون حسيا، وإما أن يكون خياليا، وإما أن يكون وهميا، وإما أن يكون عقليا. والعقلي إما أن يكون تصورا، وإما أن يكون تصديقا. ثم نأتي نقول هذا التصديق هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون يقيني، وإما أن يكون ظني. والتصديق اليقيني له ثلاث معاني في كلامهم، إما أن يراد منه مطلق الجزم، وإما أن يراد منه الجزم المطابق للواقع، وإما أن يراد منه الجزم المطابق للواقع بعد معرفة السبب الذاتي. طبعا هذا التنويع أيضا سبب فيها ابن سينا، والشيخ المظفر أيضا أدخلها في عباراته. سابقا عند الحكماء الكل ما يسمى يقين هو الذي قد أقيم عليه برهان بشروط البرهان. هذه الشروط الثمانية أو التسعة التي يعني مرت عليكم للبرهان نتيجتها هذا يقال له يقين. اليقين ليس له علاقة بالحالة النفسية على الإطلاق أبدا، ما لهش علاقة، سواء عجبك ولا ما عجبك، قطعت به أم لم تقطع به، هذا هو اليقين الناتج من قياس برهاني. أما كل ما عدا ذلك فهو ظن أو قل رأي. هذا عند العلماء. أما فيما بعد لا، وقسموا اليقين، قالوا يقين بالمعنى الأعم ويقين بالمعنى الأخص. على العموم التصديق إما أن يكون يقينيا، وإما أن يكون ظنيا. ولما كان عندنا العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، والتصور قد يكون بديهيا وقد يكون غير بديهي، والبديهي هو عبارة على المستوى التصور، هو المفهوم الذي يرتسم في النفس ارتساما أوليا من غير دخالة مفهوم كان قبله، والتصديق هي القضية التي يصدق بها الإنسان من غير أن يكون هناك قضية قبلها. وعندما نقول التصديق البديهي فليس يراد من البديهي ها هنا الواضح، لأن المشهورات واضحة، المشهورات حتى المشهورات واضحة. فليس المراد من البديهي أو البداهة هو الوضوح، كما سننبه على ذلك تفصيلا في معرفة معنى البديهي أصلا، هذا خطأ. البديهي ليس هو الذي لا يحتاج إلى استدلال عليه، وإلا كل واحد يدعي أنه قضية التي يدعيها أو التي يؤمن بها لا تحتاج إلى استدلال، لا، مش هذا هو البديهي. المفهوم البديهي ليس هو الذي لا يحتاج إلى تعريفه، والذي لا يمكن تعريفه. القضية البديهية التي لا يمكن إقامة الدليل عليها، لأنك إذا استدليت عليها فقد أخفتها في دليلها، ولا يمكن لك أن تنكرها، لأنك إذا أردت أن تفتح تمك لتنكرها بتستعملها، لا يمكن الخروج منها أصلا. ولو قلت كما يقول بعضهم لعل هذه القواعد من خصوصيات الذهن، يعني هو الذهن يفرزها، نحن ذهننا هيك مركب، هذا الكلام أصلا فيه تسليم بهذه القاعدة، حتى أنت عم تفكر بهذه الطريقة، لأن مرجع هذا الكلام إلى قولنا هل هذه الأفكار والمفاهيم والقواعد العقلية هي ناتجة بالذات عن الذهن أم بالعرب. نفس هذا السؤال فيه تمييز بين ما هو بالذات وما هو بالعرب، وأن كل ما هو بالعرب لابد أن يرجع إلى ما هو بالذات. سنحاول التفصيل في هذه الأبحاث يعني على حسب ما بنقدر بحيث لا نخرج عن مطالب هذا الكتاب. المهم إذن التصور إن العلم إذن إما تصور وتصديق، والتصور بديهي ونظري، والتصديق بديهي ونظري، والذي يكسب التصديق النظري والذي يكتسب التصور النظري ينبغي أن يكون غير واضح، غير واضحا بالنسبة إلينا. شو يعني غير واضح بالنسبة إلينا؟ يعني نحن لا نمارسه بتلقائية، يحتاج إلى تعليم وتعلم. فأنت بالنسبة للتصور البديهي أنت مش بحاجة لتكتسبه، والتصديق البديهي لست بحاجة إلى اكتسابه، وإنما تحتاج لاكتساب مفهوم غير واضح غير بين عندك، وقضية تستدل على قضية غير بينة، وبالتالي فالمنطق يعلمك يعلمك كيف تعرف وكيف تستدل. هذا موضوع المنطق بكلمة واحدة، كيف تعرف وكيف تستدل، سواء كان هذا التعريف الذي هو للمفهوم النظري أو تلك الحجة التي هي للقضية النظرية. هذا الذي يريد أن يعلمنا إياه المنطق هو إقامة الدليل أو إقامة التعريف، سواء كان ذلك على مستوى الصورة أو على مستوى المادة. فأنت مباشرة الآن صرت تعرف أن المنطق يتعلق كي يعلمك كيف تعرف وكيف تقيم دليلا. طيب كيف تعرف وكيف تقيم دليلا؟ وكل واحد من هؤلاء من هذه يعني إما على مستوى الصورة وإما على مستوى المادة، 2 ضرب 2 يساوي 4. هذه الأبحاث الأساسية في المنطق، 2 ضرب 2 يساوي 4. فالتعريف لابد له من جهة مادية ولابد له من جهة صورية، القضية الاستدلال الحجة لابد لها من مادة ولابد لها من صورة. ورتب الأبحاث المنطق على هذا الأساس كما سنلاحظ. فإذا هذا الـ هذا الـ هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني. أيضا في بين الأمر الثاني جاء الماتن وقسم، قسم البحث، قسم الجهل. قال أن الجهل هو الذي نسبته إلى العلم نسبة الملكة والعدم. فبعد إحراز الموضوع والشأنية يكون النسبة بينهما التناقض. فمثلا أنا لا أقول هذا الحائط جاهل ولا أقول عنه عالم لأنه ليس فيه شأنية العلم، بعد إحراز شأنية العلم أقول هكذا: زيد إما عالم وإما جاهل. إذا كان عالما وجاهلا في نفس الوقت، يعني عالم وليس بعالم، اجتمع النقيضان، اجتمع النقيضان. فبعد إحراز الموضوع، موضوع الاتصاف، بيجي الكلام على نقيضا. والجهل هو أيضا إما أن يتعلق بالتصور نقول هذا جهل تصوري، وإما أن يتعلق بالتصديق فنقول له جهل تصديقي. وجهل التصديقي هو عبارة عن عدم الحكم، فتقول أنه الاحتمال الأول يساوي الاحتمال الثاني مع أنهما متساويان، يعني لا هذا يرجع على ذلك ولا ذلك يرجع على ذلك، كلاهما متساوين. فنقول أن الإنسان إما أن يكون عالما بهذا الشيء وهو ملتفت إلى علمه بهذا الشيء، يعني مثلا مرة يكون الإنسان عالم وهو يجهل، مرة عالم وهو يعلم، مرة لا هو عالم ولكنه لا يعلم أنه يعلم، ومرة هو جاهل ولكنه جاهل بأنه يجهل. 4 احتمالات. فتارة الذي يكون الإنسان عالم وهو عالم أنه يعلم، فهذا الشخص سيحتاج إلى اكتساب، وتارة يكون عالما بالشيء ولكنه يجهل، هذا الشخص يحتاج إلى تنبيه تذكير. وهناك شخص آخر جاهل وهو يعلم أنه جاهل، هذا جهل بسيط، فهذا ممكن لك أن تعلمه. هي الكارثة الكبرى في الجاهل الذي يجهل أنه يجهل، هذا نسميه الجهل المركب. فالجهل حينئذ هو عندنا الشخص الذي لا يحتاج إلى اكتساب لأنه أصلا يعلم ويعلم أنه يعلم،
وعندنا شخص هو الجاهل البسيط يجهل ويعلم أنه يجهل، وعندنا شخص يعلم ويجهل أنه يعلم فهو يحتاج إلى تنبيه فقط، وعندنا الجهل المركب يجهل ويجهل أنه يجهل وهذا لا سبيل إلى تعليمه. لأنك إذا أردت أن تقدم له صورة مختلفة عن الصورة التي بين يديه فهذا يخفيه محذور أصلاً، لا يمكن أن تقبل تكويناً لا يتقبلها، لا يتقبلها، لأنه إذا تقبلها فقد اجتمع ضدان كلاهما، هذه الصورة وتلك الصورة يندرجان تحت جنس واحد بينهما غاية الخلاف، هو ضداً بعد أصلاً ضداً لما بيجتمعوا، لذلك ولا يمكن أن تقبلها إلا أن يتنازع عن الصورة التي في ذهنه. وحينئذ فنحن ما يهمنا من كل هذا هو الجهل البسيط، الجهل البسيط إما أن يكون جهلا بسيطا تصوريا، وإما أن يكون جهلا بسيطا تصديقيا، مثل الجهل المركب، إما أن يكون جهلا مركبا تصوريا، وإما أن يكون جهلا مركبا تصديقيا. هذا بالنسبة لهذا الأمر الثاني أو التنبيه الأمر الثاني. طبعا يبقى بعض المطالب في العبارة نقرأها. قال الأمر الأول أنحاء الوجود. الوجود هو التحقق والثبوت، يعني صادق بعد، وهو إما خارجي، المتحقق إما خارجي كتحقق المالية وثبوتها في الأعيان على شكل أفراد متشخصة كزيد وعمر وهذه الشجرة، هذا كل الطبيعي، وإما وجود ذهني، يعني له تحقق ذهني، له صدق ذهني، يعني هو الشخص الذي مثلا عنده مفاهيم مخالفة للواقع، نفس وجود هذه المفاهيم في ذهني هذا شيء صادق، هو مش عم يكذب، هذه المفاهيم موجودة عنده، ولكن بلحاظ مطابقها أصلا ليس لها مطابق، إيه فهنا نقول عنها خلاف الواقع. نعم. وإما وجود ذهني كتحقق وثبوت، كتحقق وثبوت الماهية في الذهن كمعنى الإنسان، قلنا معنى الإنسان في الذهن إما أن يراد منه أن الذهن هو ظرف، وإما أن يراد منه أن الذهن هو علة، وكثبوت المفاهيم الثانية الفلسفية والمنطقية فيه، فرقنا بينهما وقلنا أن المنطقية هي المعقولات المنتزعة من عمل العقل، أما الفلسفية فهي المعقولات التي تتكلم على حدود المعقولات المهوية، فنقول مثلا السبب، المسبب، حادث، قديم، متأخر، متقدم، مركب، إلى آخره. وكذا المفاهيم العدمية كالعدم المطلق والمضاف وكشريك البالي، العدم المطلق واضح ولا نقول أنه لا يخبر عنه، العدم المضاف، عدم مضاف إلى شيء، تقول عدم زاد مثلا، عدم الطاولة، عدم السماء، وكشريك البالي وغيرها فيه أيضا. ومعنى حصول هذه الأمور في الذهن هو نفس تعقلها من قبل النفس وانكشاف هذه الأشياء للنفس، وانكشافها لها، يعني انكشاف هذه الأشياء وهذه المفاهيم للنفس، فهذا معنى وجودها في الذهن، يعني صدقها في الذهن أنها موجودة في الذهن. وأما وإما وجود في نفس الأمر وهو ثبوت الواقع للشيء الصادق في نفسه، أي أن واقع حاله هكذا من دون تحميل وفرض عقلي سواء كان في الخارج أو في الذهن، هذا الأعم بعد الأعم. فعندما نقول النار محرقة أو الأربعة زوج فهي صادقة في نفسها، بمعنى أن ثبوت المحمول للموضوع كان واقعيا في نفسه ومن دون تحميل أو فرض عقلي، فليس هناك يعني ليس هناك خصوصية للإدراك، سواء أدركتها أو لم تدركها، اكتشفتها أو لم تكتشفها، هي من شأنها أن تكتشفها، ولكن أن تكتشفتها أو لم تكتشفها هي العلاقة موجودة، بخلاف قولنا شريك الباري موجود أو الأربعة فرد، فهذه ليست ثابتة في نفسها بل باعتبار الذهن وتحميله واختراعه. وعندما نقول نفس أمرية فبمعنى أن واقعها هكذا وقد اكتشفها العقل ولم يخترعها ويفترضها من نفسه، فلو قلنا مثلا إن زيدا كان معدوما بالأمس وهو اليوم موجود، هذه قضية صحيحة، فعدم زيد بالأمس يدركه الذهن وهو أمر واقعي إذ لم يكن في الأمس موجودا، مع أن عدمه هذا ليس متحققا في الخارج، ما فيش عدم زيد في الخارج، وليس من اعتبارات الذهن المحض، الذهن ما اخترعه، وإنما اكتشفه الذهن بنوع من المقايسة بين حاله اليوم وحاله بالأمس، ولما استثبت يعني حصل وجوده اليوم بخلاف الأمس، الأمس لم يكن موجودا، سلب عنه الوجود بالأمس. يعني هذه إذا بدك منتزعة من الوجود، حتى مفهوم شريك الباري. هو شو شريك الباري؟ أنت تفهم معنى الباري ثم تفرض وتقايس أن له شريكا مثلا. هنا نفس الشيء، تقول زيد بالأمس كان معدوما، لاحظ زمان وجوده ثم لاحظ الزمان المتأخر وسلب هذا الوجود الذي لاحظه الآن عن ذلك الزمن، وحكم بكونه كان معدوما، وهو ما نسميه حكما واقعيا. هذا الحكم هو حكم واقع أو نفس أمر، إذ إن واقع زيد أنه كان بالأمس معلوما، أو عندما نقول إن العلة متقدمة على المعلول كتقدم حركة اليد على حركة المفتاح الذي تمسك به، فإن هذا أمر يحكم به العقل، يحكم بتقدم العلة على المعلول. أنت بالخارج مش منتقد من بسرب لحظة واحدة، بقول لك ها هذا وإن لم يكن في الخارج لأنه واقعي. حتى نفس الكلام، استحالة اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين مش موجودة في الخارج. الموجود في الخارج أنه لم يجتمع النقيضان فقط، مش موجود في الخارج أنه والله القصة أنه والله أكثر شيء بالخارج بتقول أنت من خلال تجربة ملاحظة بتقول لم أجد نقيضين قد اجتمعا. أما مفهوم الاستحالة أصلا هذا مش موجود في الخارج، وين بك تلاقيه في الخارج مفهوم الاستحالة أصلا؟ ما اسمه استحالة، يعني انعدام. نعم، فطبعا لماذا كيف يكون الشيء نفس أمري، كيف يكون الشيء واقع، هذه كله أبحاث في محلها، مقولة إلى محلها. هو الآن فقط يريد أن يعرض مصطلحات القوم لا أكثر ولا أقل، ويريد أن يختار منها الموجود الذهني. فإن هذا أمر يحكم به العقل وليس متحققا، والحال أنه ليس متحققا في الخارج، إذ إنهما يتحركان معا في الخارج، اليد والمفتاح يتحركان معا، كما أنه ليس من اختراعات الذهن واعتباراته المحضة، مش أنياب أغواله. ومثل ذلك أقسام الكلي ومراتب الأجناس وفصول أقسام الكل، تقول كل منطقي، كل حقيقي، كل ذهني، هذه التقسيمات تقسيمات نفس أمرية، العقل يكتشفها اكتشافا. مراتب الأجناس، مراتب الفصول، كيف يعني أنه يكون عاليا، كيف يكون سافلا، كيف يكون مثلا مقوما مقسما، وهكذا مراتب التقدم والتأخر وأحكام العدم. فالعقل يكتشف تقدم العلة على المعلول والمعروض على العارض والذات على باب الغير بنوع من التحليل العقلي لواقع هذه الأمور، لا أنه يخترع هذه الأحكام ويفترضها، فهي تحاليل وأحكام واقعية نفس أمرية. أما كيف تحصل، شو منشأها، كيف نتأكد، هذا محله في مكان آخر. الآن هو فقط يعرف في صدد التعريف. قال والوجود الذهني، نأخذ نحن الوجود الذهني من بين هذه الأقسام، والوجود الذهني من بين هذه الأقسام هو الوجود العلمي المفهومي الحاكوي المرئياتي. يعني فإن الصورة الذهنية كما حقق في العلم الأعلى يعني في الفلسفة هي عين التعقل والانكشاف الحاصل في النفس للشيء. طبعا لا نحتاج إلى أن نقول كما حقق في العلم الأعلى، هذا مسألة اللي هي أصلا واضحة. أصلا من المضر أن نحيل في المنطق على علم آخر، في المنطق لا ينبغي أن نحيل إلا على المفاهيم الواضحة فقط. أما هذه المفاهيم حقق في العلم الأعلى، حقق في الطبيعيات، ما لها علاقة في المنطق. المنطق هو المتقدم على الجميع، حتى أن أرسطو طليس إذا أراد أن يتكلم عن الله في المنطق فإنه لا يقول الله، يقول الطبيعة، لأن الطالب بعد لم تتنقح عنده أصلا أبحاث الإلهيات، لأنه هو بحسب الفرد، بحسب الفرد يدرس المنطق ولا يدرس الأشياء المبنية على الإلهيات. على العموم، قال فإن الصورة الذهنية كما حقق في العلم الأعلى هي عين التعقل والانكشاف الحاصل في النفس للشيء. ومعنى تحقق الوجود الذهني في الماهية هو تحقق انكشاف المادية، مش تحققها في الخارج، مش عم نحكي عن تحقق الأفراد. نعم، تحقق الماهية في الخارج هي تحقق أفرادها، أما تحقق الماهية في الذهن فهو انكشافها وتعقلها من قبل النفس ليس غير، وليست هي صورة كالصور الحسية والخيالية كما قد يتوهم. الصورة الحسية والصورة الخيالية مختلفة، لأن الصورة الحسية ليست هي عين الانكشاف، الصورة الحسية الحاصل من الصورة الحسية هو الانكشاف، هو الفرق بينهما. ولها ثلاث حيثيات، ثلاث حيثيات، حيثية في نفسها، وهي من حيث نفسها عرض قائم بالنفس، وهو الهيئة الانكشافية والتعقلية الحاصلة في النفس، ويسمى بالعرض النفساني أو الكيف النفسي على المشهور. وحيثية بالنسبة إلى محكية يعني مطابقها، فهي يعني الصورة مفهوم حاكم وعاكس لذلك المطابق لذلك المحكي، فتكون مطابقة له إن جوهرا فجوهر وإن عرضا فعرض. لذلك هنا يقال أن الموجود في الذهن بهذا المعنى هو عين الموجود في الخارج، لأن ننظر إلى المفهوم من حيث إنه حاكم لا من حيث هو في نفسه ولا بلحاظ مدركه. ثالثة وحيثية نسبتها إلى النفس يعني إلى المدرك، وهي حيثية الانكشاف والظهور، فنصفها بأنها كاشف أنها نفس الكشف إذا نسبناها للمدرك، ونصفها بأنها عرض نفساني إذا نظرنا فيها بما هي هي، ونصفها بأنها جوهر عرض كذا إذا قايسناها إلى مطابقها ومحكيها. نحن أي علاقة لنا نحن؟ نحن ما قلت العلم الذي نريده هي الثالثة نفس الكشف، لأنه من قسمنا تصور وتصديق عند الإنسان، ما ملأنا على تصور وتصديق مش مقسم الكيف النفساني ولا مقسم أنه هي محكيها ما هو، ما لنا علاقة. نحن لنا علاقة بالمنطق بشأن الوحدة فقط، نفس الكشف، هذا الكشف الذي حصل، كشف مع حكم أو ليس مع حكم، إذا كان مع حكم فهذا تصديق، وإذا ليس مع حكم فهذا تصور، حيث إنها نفس الكشف عن محكيها للنفس وتعقلها له، وهذا هو حقيقة مقولة العلم. الأمر الثاني قال العلم هو انكشاف الشيء للنفس وتعقلها له، وهو معنى حضور صورة المعلوم لدى العالم، وهو متوقف العلم على ارتباط النفس بالمعلوم وحضوره عندها. هذا الارتباط له شكلات، إما بشكل مباشر وإما من خلال التوسط شيء آخر، وهذا الارتباط طارة يكون مباشرا وذلك بحضور المعلوم بوجوده الخارجي لدى النفس وانكشافه لها مباشرة كعلمنا بذواتنا وحالاتها. بينكما زادت ليس هناك وافق، وهو ما يسمى بالعلم الحضوري. وتارة يكون الشيء المعلوم مباينا للنفس، مباينا للنفس ليس شيئا من النفس، فتحصل له صورة علمية تعقلية بتوسط آلات الإدراك لدى النفس كعلمنا بالأشياء المباينة لنا المخارجة عنا، وهو ما يسمى بالعلم الحصولي. العلم الحصولي أو الإدراك الحصولي. هذا تمام الكلام، يأتي تطبيق العبارة في بالنسبة للمراتب الإدراكية. سنحاول يعني أن نقطع مسافة بسرعة أكثر الآن، يعني نحاول في بعض الأبحاث أن ندخل بتفصيل وبتعميق، ولكن بالأساس نبقى مع عبارة الكتاب يعني على ملاحظات في بعض المباحث وفي ترتيب بعض الشؤون، ولكن يعتبر أفضل من غيره.